أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الدرس الثاني والثلاثون فيما تشترك فيه الأقسام الأربعة. إلى حين وصلنا صحيح؟ لا قبل أخذنا، نعم أخذنا سابقا صح التعطيل. ذكرنا في الدروس السابقة التقسيم الرباعي للحديث، وأشرنا إلى أنه ينقسم إلى الصحيح والموثق والحسن والضعيف، وهناك أقسام أخرى، تقسيمات أخرى للحديث. بعض هذه التقسيمات للحديث تختص بالحديث الصحيح أو بالحديث الضعيف أو بالحديث الموثق أو بالحديث الحسن، والبعض الآخر من هذه التقسيمات يشمل الأقسام الأربعة بأكملها، يعني تقسيم للحديث بلحاظ معين. وهذا التقسيم إما أنه ينطبق على جميع النصوص سواء الصحيح منها والضعيف والموثق والحسن، أو يختص بخصوص قسم من هذه الأقسام الأربعة. ويشير أن الشهير الثاني رحمة الله عليه قد استقصى عددا ضخما من الأقسام، بلغت 18 نوعا من الأقسام العامة، وأما الأنواع أو الأقسام الخاصة فهي 8 أنواع. هو يشير إلى جملة من هذه الأقسام أو التقسيمات الأخرى للحديث، فيقول المسند، ويقول المسند عبارة عما اتصل سنده بالمعصوم ولم يسقط منه أحد. بالنسبة إلى العامة يرون أن الاسم خاص بالرسول صلى الله عليه وآله، فقالوا إذا اتصل بالنبي فهو مسند، أما إذا لم يتصل بالنبي فهو غير مسند. وأما نحن فنرى أن المعصومين 14 بعد، فيكون الفرق بيننا وبينهم أوضح من هذه الجهة، إذ أننا نشمل المعصوم لغير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. المتصل أيضا أحد التقسيمات، فيقال حديث مسند وحديث غير مسند، حديث متصل وحديث غير متصل. المتصل ما اتصل إسناده إلى المعصوم أو غيره. فإذا كان السند ليس فيه أي واسطة ساقطة يقال له متصل. ما هو الفرق بين المتصل والمسند؟ يقول لا فرق جوهري في المقام، فالمتصل في الحقيقة هو نفس المسند، غاية ما هنالك أن المسند حيث خصصناه قلنا ما أسند إلى الرسول من غير سقوط وسائط، المتصل يعم هذا وغيره، حتى لو أسند إلى شخص بسند متصل إلى زرارة، وإن لم يسنده زرارة إلى المعصوم يقال أيضا ماذا؟ متصل، أو إلى سلمان الفارسي أو أحد أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله يقال مسند، وعفوا يقال متصل ولا يقال مسند، لأن المسند ما أسند إلى المعصوم. اتضح الفرق الآن؟ فالمتصل عن كل مسند هو متصل، وليس كل متصل هو مسند، كل مسند هو متصل، لأن كل مسند يتصل إلى الرسول صلى الله عليه وآله فيقال له مسند، ويقال له أيضا ماذا؟ متصل، لأنه وصل إلى المعصوم فيقال له مسند، ولأنه ليس فيه أي سقط يقال له ماذا؟ متصل. فلوحظ في المتصل شيئين، شرطين لوحظ في المتصل. الشرط الأول أن يكون إسناده متصلا. الشرط الثاني أن يصل إلى المعصوم أو غير المعصوم، أن يصل إلى المعصوم أو غير المعصوم من دون نقص في سنده. فشرطين، بخلاف الأول لوحظ فيه فقط أن يتصل إلى المعصوم، يعني من غير أن يلحظ غير المعصوم. المرفوع على الباب لو نصكه شوش على أذهاننا الضجة الخارجية. المرفوع عبارة عن ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير. تأتي في الرواية أمر وينسب إلى المعصوم سلام الله عليه من غير أن يكون هناك وثائق تامة، هناك سقط في الرواية، وبعض الأحيان لا يكون هناك سقط. يقول المرفوع عبارة عن ما أضيف إلى المعصوم من قول أو فعل أو تقرير سواء كان بإسناد أو لا. وعلى فرض وجود الإسناد قد يكون الإسناد كامل وقد يكون الإسناد ناقص، ولذلك يقسم المرفوع إلى المتصل وغيره، فهو يقابل الموقوف. عندنا الرواية الموقوفة كما لو ورد اليوم عندنا في الدرس رواية عن أحمد بن محمد عن من ذكره قال، اليوم في درس اللمعة كان عندنا رواية استعرضناها في الاستدلال على الحكم، وعليكم السلام، عن فلان عن أحمد بن محمد عن من ذكره قال. السقط إذا تم له 4 أشهر يغسل، مضمون الرواية هكذا. خب هذه الرواية يقال لها موقوفة، في قبالها الرواية المرفوعة التي وصلت إلى المعصوم. فالشيخ السبحاني هنا يرى أن المرفوع في قبال الموقوف، يعني عندنا موقوف وعندنا مرفوع. الموقوف ما لم ينسب إلى الإمام صراحة، عن من ذكره قال، خب من هو القائل؟ مسكوت عنه. هي الرواية اليوم مرت عندنا فيقال لها موقوفة. وأما المرفوعة التي وصلت إلى المعصوم، هذا أحد التعريفات والذي هو يرى أنه هو الصحيح، فهو يقابل الموقوف. وعلى ذلك فلو أضيف إلى المعصوم فهو مرفوع، وإلا إذا لم يضف إلى المعصوم ولم ينسب إليه فهو موقوف، كما في الرواية عن فلان عن أحمد بن محمد عن من ذكره قال وجاب الكلام. هذا الكلام لم ينسب إلى المعصوم، فهي الرواية يقال لها ماذا؟ موقوفة. نعم لو قال عن علي بن أبي طالب أو عن الإمام الصادق أو عن فلان لثبت أنها ماذا؟ مرفوعة بناء على التعريف. هناك تعريف آخر يشيرون به وهو رائج أيضا، والشيخ هنا نسبه إلى السيد البروجردي، يقول وكان سيد مشائخنا البروجردي يفسر المرفوع بالحديث الذي ورد في سنده أو في سنده لفظة رفعه، مثل هذه الرواية عن فلان عن ابن أبي عمير رفعه عن الإمام زين العابدين قال. واضح أن ابن أبي عمير لم يعاصر الإمام زين العابدين بتاتا، فيقال رفعه في نفس المتن جاي ها رفعه، حينما يقال رفعه وكأنه هناك وثائق أسقطها في قوة قوله أرسله، رفعه وكأنه أسقط الوثائق. هنا السيد البروجردي يقول المرفوع هو هذا، وهذا مو متفرج به السيد البروجردي، جملة من المحققين يطلقون لفظ المرفوع ويريدون به هذا النوع، كما في مرفوعة فلان ويريدون الرواية التي من هذا القبيل يقال لها مرفوعة.
لهذا
العمل في هذا كل هالكلام، شو وش
تصير
بأثر عمل؟
يعني
تقسيمات ذات أثر مهم. المهم أن يثبت الاتصال. بعض المصطلحات الآن جملة من هذه المصطلحات الرواية يصدق عليها أنها متصلة، ويصدق عليها أنها مرفوعة بناء على تعريف الشيخ السبحاني، ويصدق عليها أنها صحيحة، ويصدق عليها كذا تعبير يصدق عليها، لكن التعبير الرائج يعني يقال صحيحة فلان. نعم في بعض الموارد يقولون هل السند متصل أو غير متصل، هل لا أقول ليس لها أي ثمار، يعني لها ثمار، والطالب ينبغي أن تكون هذه المصطلحات مرة في ذهن على أقل تقدير. ثم يأتي إلى التقسيم الرابع في هذه التقسيمات وهو المعنعن. ما المقصود بالمعنعن؟ المعنعن مأخوذ من العنعنة، والعنعنة تكرار حرف المجاورة عن، أو المجاوزة، مو المجاورة، تكرار حرف المجاوزة عن، تجاوزه إلى الذي بعده، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حمال، عن زرارة. هذا الحرف تكراره يقال هذا الحريف معنعن، بخلاف ما إذا جاءت رواية حدثنا فلان قال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، إلى أن يصل إلى الإمام. يريد أن يرى أن نرى ما هو الفرق بين حدثنا وبين أن يأتي لفظ عن، هل هناك فرق أو لا؟ ذكروا فرق، إلا أنه ليس بمهم من هذا الفرق بناء على ما هو الصحيح. الشيخ السبحاني يقول المعان عن هو الخبر الذي جاء في سنده كلمة عن، فإذا قال الكليني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمر عن ابن أذينة فهذا الحديث معان عن، بخلاف إذا قال حدثني علي بن إبراهيم، قال حدثني إبراهيم بن هاشم، قال حدثني ابن أبي عمر، قال حدثني ابن أذينة عن الصادق، فهو ليس بمعان عن بل بلفظ حدثني. ما هو الفرق بين القسمين؟ قال لا شك أن القسم الثاني قوله حدثني حجة من أقسام الحديث المتصل، لأنه صريح في أن فلان حدثني وفلان يصرح بأن فلان هو الذي حدثه وهكذا، فأوضح أنواع التحديث والاتصال هو هذا التعبير، لا نحتمل أنه أخذه من كتابه من غير أن يرى أو نحو ذلك، بخلاف ما إذا قال الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة، فحينئذ يقول إذا ورد القسم الأول وهو العنعنة هنا وقع بحث بينهم، هل الحديث المعنعن وهو القسم الرائج أصلا من الأحاديث، التعبير بحدثني قليل إلى حد كبير جدا، يعني ما بقول نادر، لا مو نادر هذا، لكن إذا تقيس إلى المعنعن أقل بكثير بكثير، يعني لا يقاس. خب هل عن تفيد الاتصال أو لا تفيد الاتصال؟ يقول الشيخ السبحاني أن الشهيد الثاني قال أن الحديث المعنعن من قبيل الحديث المتصل لكن بشرطين، الشرط الأول إذا أمكن اللقاء أي ملاقاة الراوي مع المروي عنه، أن يمكن الملاقات. أقول خب خلنا نكمل الشرط ونعلق بعدين، بشرط أن يمكن الملاقات بينهما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون من عن يعني مثل علي بن إبراهيم عن أبيه غير معروف بالتدليس، لأنه يمكن إذا كان معروف بالتدليس يمكن أن لا يكون قد سمع الحديث من أبيه إبراهيم بن هاشم، بل حتى مع إمكان اللقاء قد لا يكون التقى استترك أبيه، لأن الأب عادة يلتقي به، احنا ضربنا مثال شوي، عادة افترض عن زيد عن بكر، زيد ربما كان معاصرا لبكر إلا أنه لم يلتقي به، مثلا أنا عاصرت السيد الخوئي إلا أني لم ألتقي به، خب لو قلت عن السيد الخوئي إذا كنت معروفا بالتدليس فيحتمل أني نقلت الحديث من مكان آخر أو ادعيت السماع وأنا لم أسمع أو نحو ذلك، لذلك يقول أن يكون معروفا بالبراءة عن التدليس، وإلا لم يكفي إمكان اللقاء إذا لم يكن الراوي معروفا بالبراءة عن التدليس. أقول هذا الكلام نقبل به إلا أن هذا لا يختص بماذا؟ بالمعنعن، بل حتى حدثني إذا كان الإنسان يدلس قد يكذب أيضا ويقول حدثني وهو لم يحدثه، لأن التدليس قسم من أقسام الكذب لكن بشيء من التورية ونحو ذلك، يدلس يخفي. خب فأقول الشرط الأول إمكان اللقاء نشترطه في الحديث المعنعن وفي الحديث فيما إذا قال حدثني، لا فرق بين القسم بين المعنعن وغيره، والشرط الثاني أيضا نشترطه في هذا وفي ذاك، لا يوجد فرق جوهري في المقام، خصوصا وأن التعبير بعن تعبير رائج جدا، تعبير رائج جدا صحيح بحسب الاصطلاح اللغوي، من المحتمل أن إبراهيم بن هاشم من المحتمل كلفظ لغوي إذا قال عن ابن أبي عمير يمكن أن إبراهيم بن هاشم لم يسمع الرواية عن ابن أبي عمير وإنما نقلها من كتابه الذي اشتراه من السوق مثلا، واضح؟ هذا كلفظ يحتمل فيه هذا المعنى، لكن واضح أن هذا كانوا يعيبون عليه على هذا الأسلوب لأنه غير مجاز في الرواية، فهذا لا يتناسب مع وثاقة إبراهيم بن هاشم، بخلاف حدثني فإنها صريحة في أنه يقول سمعت منه، يعني حدثني ابن أبي عمير، يعني سمعت من ابن أبي عمير. فحدثني أصرح، نحن لا نشك في ذلك بحسب المصطلح اللغوي، إلا أن استعمال عن مكان حدثني بمكان من ماذا؟ من الوضوح. والرواج يعني أمر جدا رائج، فلا أرى فرقا جوهريا في، ومن يتوقف في الحديث المهم عنه هذا من أوضح الموسوسين في الروايات. بالتفتين هذا، وإلا هذه كتب الرجال والرواية بين يديك بشيعتهم وسنتهم الرواة، كلهم يأتون بمصطلح عن ويريدون به حدثني أو أخذته من كتابه بالإجازة، يعني عن من أنه سمعه أو أخذه بالإجازة من الكتاب. على أي حال ماكو فرق في كلا الموردين، في كلا الموردين ماذا؟ الأخذ حجة.
خب يعني توقف في المعنى،
كان البعض وسوس هكذا وحاول يوضع بعض الشروط الإضافية.
من؟
لا الآن ما يحضرني، في بحث كاتب أنه يمكن السيد محمد رضا الجلالي في مجلد تراثنا قديما، أنا شايف الناحين حتى حيثيات البحث ما جاي أتذكر ولا أتذكر في أي عدد، بس مجلد تراثنا كان قبل حدود 7-8 سنوات شيء كاتب بحث عن حديث عن موضوع العنعنة. خب إذا عندك المعجم يمكن لو تبحث الصور موجود في المعجم. خب المعلق وهو القسم الثاني أو القسم الخامس من التقسيمات، المعلق مأخوذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وهو ما حدث من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، كما هو الحال في الكتب الثلاثة التهذيبين والفقيه، فإن الشيخ لا يبدأ السند بالراوي المباشر بل يبدأ من وسط السند فيقال هذه أحاديث معلقة. واضح؟ يقال هذه أحاديث معلقة. هو يضرب مثال بالشيخ الكليني، الشيخ الكليني كثيرا من الأحيان يبدأ السند عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن جرارة، ثم يبدأ السند بعدين ابن أبي عمير عن صفوان عن فلان ويجيب سند آخر، يعطف السند الثاني على السند الأول، ما يجيب علي بن إبراهيم عن أبيه فيعلقه على السند الذي قبله، يعني يقول بنفس السند السابق وعلق. هذا التعليق في الكليني، ويحتاج إلى مهارة للالتفات إلى بعض الأحيان واضحة جدا التعليق، وبعض الأحيان يحتاج إلى شيء من المهارة في استخلاص السند. خب يقول المعلق مأخذ من تعليق الجدار أو الطلاق، وهو ما حدث مبدأ إسناده من مبدأ إسناده واحد أو أكثر، كما إذا روى الشيخ عن الكليني وقال محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه، ومن المعلوم أن الشيخ ها هو يمثل إلى الشيخ مو للشيخ الكليني عفوا، يمثل للشيخ الطوسي، وإن كان المثال يأتي أيضا على الشيخ الكليني وسيأتي بعد قليل. ومن المعلوم أن الشيخ لا ينقل عن الكليني بلا واسطة، لأن الشيخ لم يلاقي الكليني كما هو واضح، إنما ينقل عنه السند التالي كما في المشيقة الشيخ المفيد عن جعفر بن قولويح عن الكليني، يعني واسطتين بين الشيخ الطوسي والكليني. خب إن جل روايات كتاب التهذيب والاستبصار والفقيه أيضا للشيخ الصدوق من هذا القبيل، لأن الشيخ الصدوق والشيخ النجاشي أخذ الروايات، الشيخ الصدوق والشيخ الطوسي أخذ الروايات من الأصول والكتب وذكر طريقهما إلى أصحابهما أصحاب الكتب في المشيقة. احنا علقنا ان الصدوق مو ماخذ من نفس الكتب، وهذا ما يحتاج نكرره دائما، مو واضح ان الصدوق يبدا السند بصاحب الكتاب. خب فربما يحذفان خلافا لما ادعاه الشيخ سبحاني، يعني هذا بيناه سابقا، فربما يحذفان من صدر السند اكثر من اثنين، فهذا يقال له ماذا؟ معلق. ولكن المعلق لا يخرج عن الصحيح اذا عرف المحذوف، اذا عرفنا الاسماء المحذوفه، كما لو صرح الشيخ الطوسي بأن من حذفتهم في السند هم هؤلاء بكيفية معينة عرفنا كما في المشيقة مثلا، ففي الواقع هذا المعلق قسم من أقسام الصحيح، مو قسم ثاني في قبال الصحيح، أو قسم من أقسام الضعيف إذا كان الرواة ضعفاء، مقسم في قباله، فهذا من نفس الأقسام الأربعة. يعني الأقسام الأربعة تنقسم إلى معلق أو غير معلق، هل يوجد في السند تعليق أو لا يوجد في السند تعليق. إذا ذكر تمام السند فليس فيه تعليق، إذا حذف في أول السند يقال السند ماذا؟ معلق، يعني علق هذا السند على السند الذي قبلها والسند الموجود في المشيخة أو نحو ذلك، فيقال سند معلق. وهذا مو قبال الصحيح، يعني مو نقول صحيح ومعلق، لا، صحيح معلق، يعني مو في قبال الصحيح، بل هو نوع من أنواع الصحيح، نوع من أنواع الضعيف، نوع من أنواع الحسن، نوع من أنواع الموثق. خب، هذا بالنسبة إلى التعليق في الأسانيد في الكتب الثلاثة، التهذيبين والبقية. في كتاب الكافي ذكرنا مثال قبل قليل، وأما التعليق في الكافي فقليل جدا لكن موجود، التعبير جدا قليل صحيح لكن مو جدا يعني بهال المثابة. خب، لأنه التزم بذكر جميع السند، صحيح الشيخ النجاري الشيخ الكليني يذكر جميع السند، لكن بعض الأحيان يردف السند الذي ذكره حتى لا يطول من جديد، يختصره ويعول على السند الذي قبله. نعم، قد يحدث صدر السند في خبر بقرينة الخبر الذي قبله، مثلا يقول علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمير عن منصور بن يونس، ويقول في الخبر الثاني ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عمر بن زيد، واضح؟ فيكون السند الثاني خبر الكليني لم يلاقي ابن أبي عمير، من أين يروي عنه؟ عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، نفس السند الأول. خب، فقد حذف صدر السند احتمالا على السند المتقدم. خب، ولأجل ذلك لو نقل المحدث الحديث الثاني من الكافي يجب أن يخرجه عن التعليق، لأن أنت إذا رحت ذكرت الحديث الثاني وقلت سير عن ابن أبي عمير، نقول هذه الرواية مرسلة، الكليني لم يلاقي ابن أبي عمير، بل لابد أن ماذا؟ أن تضيف. لذلك الشيخ الحر العاملي من ينقل الروايات عن الكافي يذكر السند تاما حتى لو كان الشيخ الكليني ذكره مبتورا، وهذا يمكن اللي ما عنده خبرة إذا شاف الرواية نفسها في الكافي يشوف السند كامل، يرجع إلى الكافي إذا شاف الرواية في الوسائل يشوف السند كامل، أما إذا رجع إلى الكافي يرى السند ناقص. ليش؟ لأن الشيخ الحر أخذ التعليق الموجود ووضعه في السند وحل المشكلة، يعني الشيخ الحر العاملي رحمة الله عليه. ثم يأتي بعبارة إلى صاحب المعالم الشيخ حسن ابن الشهير الثاني يقول اعلم أنه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي لغفلتهم عن ملاحظة بنائه في كثير منها على طرق سابقة، وهي معروفة، وهي طريقة معروفة بين القدماء أن يذكر السند ثم يعلقه. خب، هذا بالنسبة إلى القسم الخامس أو التقسيم الخامس. التقسيم السادس المشهور. الحديث المشهور ما شاع عند أهل الحديث خاصة دون غيرهم، سواء كان سنده صحيح أم لا، بأن نقله رواة كثيرون. خب، هذا الحديث المشهور بعض الأحيان الإنسان غير الخبير قد يشتبه عليه الحال بين الحديث المشهور وغير المشهور، يشوف رواية منقولة في الكثير من الكتب فيقول هي رواية مشهورة مع أن مصدرها الأصلي واحد، مصدرها الأصلي واحد وهو الكافي، من أتى بعد الكافي كلهم أخذوا عنه، هي ما تصير رواية مشهورة. وإلا الآن أكثر الروايات هكذا موجودة في كتب كثيرة لأنها أخذت من أحد الكتب الأربعة، معرفة أن هذه الرواية مشهورة أم لا يحتاج إليها شيء من الخبرة والممارسة. ما يختص بالضعيف، الآن بعد أن انتهى الكلام في التقسيمات التي تشمل الأقسام الأربعة من الحديث، يعني الصحيح والضعيف والحسن والموثق، التقسيمات السابقة الحديث المشهور قد يكون سنده ضعيف أو موثق أو صحيح أو حسن، صحيح؟ خب، هناك أقسام من الحديث أو تقسيمات للحديث تختص بالحديث الضعيف أو بالحديث الحسن أو الموثق أو نحو ذلك. يقول من هذه التقسيمات الموقوف، من هذه التقسيمات الموقوف وهو على قسمين مطلق ومقيد، ما المراد بالموقوف؟ هذا الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، هذه العبارة ما نقلها المصنف هنا، أنا نقلتها لكم. قال الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في كتابه في الدراية: الموقوف ما وقف فيه الإسناد على الراوي ولم يصل إلى المعصوم، كما ترى رواة الحديث في بعض الأخبار يقفون في الإسناد على زرارة أو غيره من أصحاب الأئمة ولا يسندونه إلى الإمام، كما في الرواية التي قرأتها لكم قبل قليل عن أحمد بن محمد عمن ذكره قال: السقط إذا مرت له 4 أشهر ماذا؟ يغسل. مضمون الرواية في مثل هذه الرواية يقال ماذا؟ موقوفة، لأنه لم يذكر فيها اسم الإمام المتكلم، وربما أن المتكلم القائل ليس بإمام، نحن لا نعلم، لم تنسب إلى إمام، يقال لها ماذا؟ موقوفة. خب، والرواية الموقوفة هنا فرق، أريد أن أفرق بين الرواية الموقوفة والرواية المضمرة. شلون؟ تارة يقول زرارة عن ابن أبي عمير قال عن ابن أبي عمير عن زرارة قال الرجل كذا وكذا. خب، هنا زرارة لم ينسب الإمام إلى، لم ينسب الكلام إلى إمام، قال الرجل يصلي كذا وكذا، واضح؟ بخلاف ما لو جاءت رواية عن زرارة قال سألته أو عن أحدهما، اترك عن أحدهما، سألته عن أحدهما عادة إلى الباقرين، سألته، سأل من؟ هل سأل شخصا في السوق أو سأل الإمام الصادق أو ماذا؟ يقال مضمرة، هذه يقال لها مضمرة. الفرق بينه وبين المضمر والموقوف، الفرق اصبح الآن هنا زرارة يصرح بأنه ينقل الكلام عن شخص سأله سؤالا، من هو هذا الشخص؟ هل هو الإمام أو غيره؟ مو واضح لنا. طبعا في زرارة، في مثل زرارة يقولون زرارة لا يسأل إلا من الإمام، فنطمئن أن الرواية وبقرينة نقل الرواية في الكتب الحديثية لدى الشيعة والذين لم يكن من المألوف لديهم أن ينقلوا كلام غير الإمام مثلا، يقولون ماذا؟ نطمئن أن المسؤول هنا هو الإمام، خصوصا وأن السائل مثل زرارة، لو كان السائل من الرواة العاديين لقلنا يحتمل أنه سأل زرارة ونحوه، لكن زرارة من أجلاء الرواة بلا شك ولا ريب، فإذا كان هو السائل أو من هو في منزلته نطمئن أنه لا يسأل إلا من الإمام. هذا بالنسبة إلى الرواية المضمرة. اتضح الآن الفرق بين المضمر والموقوف؟ طبعا يصير خلط بين المضمر والموقوف، يصير خلط حتى في عبائر جملة من الفقهاء بين المضمر والموقوف. تأتي رواية مضمرة يقولون هي موقوفة أو موقوفة يقولون مضمرة، مثل هالخلط موجود، والأمر فيها أسهل على أي حال. أكو شيء؟ الفرق بين المضمر والموقوف، قلت الموقوف كما لو قال زرارة، وصلت الرواية عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال تغتسل الحائض هكذا، من الذي قال؟ ظاهر الأمر أن زرارة هو الذي قال، هذه يقال لها ماذا؟ موقوفة. وتارة تصل
أن زرارة قال،
ظاهر الكلام، ربما هناك حائض، نحتمل أن الكلام مو لزرارة، محتمل هذا، لكن ظاهر العبارة أن الكلام لزرارة، يقال لها موقوفة. عرفت شلون؟ وتارة يأتي إلى زرارة يقول سألته عن كذا وكذا فأجاب. خب، من الذي سئل؟ مسكوت عنه أيضا، هذه يقال لها مضمرة. نعرف أن زرارة ينقل عن شخص، أو يأتي زرارة مو يقول سألته عن زرارة، قال قال لي، من الذي قال لزرارة؟ لا ندري، ربما الإمام، ربما أبو حنيفة، ربما ما ندري منه اللي قال لزرارة، صحيح؟ هذه يقال لها ماذا؟ مضمرة، لأنه أضمر قال لي ضمير.
نحتمل لكن، وإن كان الظاهر نحتمل لكن مثلا القائل غير زرارة، عن زرارة قال، ها؟ لا يجوز من التوصل بإمام الواحد
في الموقوفة، تقصد؟
في الموقوف، نعم.
نعم يعني الاحتمال موجود أنه هناك سوق هناك شيخ، وهذا احتمال موجود، لكنهم يتعاملون معها على أنها كلام لزرارة. عرفت شلون؟ يقولون هذه مو واضح أنه الإمام هو القائل، ربما زرارة بما هو فقيه قائل الكلام، احنا ما ندري. بخلاف ما إذا قال زرارة سألته أو قال لي، فهنا نقطع أن القائل غير زرارة، وفي مثل زرارة لا ينقل زرارة عن غير الإمام مثلا إلى آخره، فتثبت الرواية عندهم على المعروف يعني بينهم. اتضح الفرق بين المضمرة والموقوفة؟ خب، الموقوف وهو على قسمين، مطلق ومقيد. فإن جاء مطلقا، ما المراد المطلق؟ يقول فالمراد ما روي عن مصاحب المعصوم من نبي أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما، سواء كان السند متصلا إلى المصاحب أم منقطعا. خب، وأما إذا أخذ من غير المصاحب، شخص ما صاحب الإمام، مثلا أحمد بن محمد بن عيسى الذي قرأت لكم الرواية عنه منذ قليل في قضية السر، لو قلنا أنه لم يصاحب الإمام، طبعا هو مصاحب بعض الأئمة، بس لو قلنا أنه لم يصاحب أحد من الأئمة، يقول وأما إذا أخذ من غير المصاحب للمعصوم فلا يستعمل إلا مقيدا، فيقال وقف فلان على فلان إذا كان الموقوف عليه غير مصاحب. وقف موقوفة أحمد بن محمد بن عيسى، أو موقفة ابن أبي عمير على أحمد بن محمد بن عيسى، هكذا يعبرون عادة. ثم يأتي بعبارة إلى النووي، قال النووي الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه، سواء كان متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، في غير الصحابة يعني مقيدا، فيقال وقفه فلان على الزهري أو الزهري، ما يلقونها هم الزهري كأنه ونحوه. وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر هذا بحث آخر، لا أريد أقوله، سارة تأتي الرواية عن أحد الأصحاب أحد الرواة الذين نعرف أنهم مصاحبين للإمام كزرارة، فيقال موقوفة زرارة. وتارة تأتي إلى شخص مثلا ابن الوليد، وقفه الصلوق على ابن الوليد، ملتفتين؟ لو وصلت عن الطوسي عن المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد قال كذا، هنا يقال ماذا؟ وقفه الصدوق على ابن الوليد، وقفه فلان على فلان، مثل ما هو مثل وقفه منه قاله على الزهري مثلا. هذا بالنسبة إلى الموقوف، وهناك بحوث بالنسبة إلى الموقوف ليس يعني ليس لها موقع هنا، يعني بعض التفصيلات ما تعرض لها، هو أكثر الشهيد الثاني تعرض إلى تفصيلات لا بأس بها فلتراجع. الحديث المرسل وهو القسم الأخير والمهم، كل حديث أسنده التابعي، المقصود بالتابعي من لم يصحب المعصوم، كل راوي لم يصحب المعصوم سواء تابعي مباشر أو تابعي للتابعي، عرفتين؟ كل حديث أسنده التابعي إلى النبي وهو مأخوذ من إرسال الدابة، عدم ربطها، عدم تقييدها، بمعنى رفع الخيل والربط عن الدابة، صحيح؟ فهذا الحديث غير مقيد بالنبي، فكأن المحدث بإسقاط الراوي رفع الربط الذي بين رجال السند بعضهم ببعض، هذا رجال السند المتصلين الواحد بالآخر، صحيح؟ نحن نرفع حلقة واحدة أو حلقتين أو ثلاث حلقات، لا فرق، يكفي أن يكون هناك راوي واحد عن رجل عن من ذكره عن من أخبره، يقال إرسال. خب، وفسره الشهير الثاني بقوله ما رواه الراوي يعني عن المعصوم، ما رواه عن المعصوم من لم يدركه، يعني من لم يدرك المعصوم هو الذي روى هذه الرواية عن المعصوم، سواء أكان الراوي تابعيا أم غيره، تابعي أم غير تابعي. هناك أنه يلحظ التابعي بالمصطلح العامي، لأن العامة يقولون التابعي هو من لاقى الصحابة ولم يلاقي النبي، ولذلك يقولون تابعي أو تابعي التابعي، صحيح؟ صغيرا أم كبيرا، وسواء أكان الساقط واحد أم أكثر، وسواء أكان الساقط واحدا أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطه بان يقول التابعي قال رسول الله او يقول الصدوق قال رسول الله صلى الله عليه واله او بواسطه نفيها بان صرح بذلك، كما لو قال عمن اخبرني عن رجل نسيت اسمه، عن امرأة لقيتها تطوف حول الكعبة وأخبرتني، ما شئت فعبر، المهم شخص مجهول.
بس يعني ممكن نتعرف شوي، ما في دقة مثلا، ما رواه عن المعصوم من لم يرد
يريد القدر المتيقن من الإرسال أي واسطة مو قدر المتيقن، هو المراد بالمرسل أي رواية يأتي فيها وثائق محذوفة ساقطة، أي رواية
يعني ما روى عن
التابعي تصلش تعرف الشهير الثاني
ما روى عن المعصوم من لم يرد، ومن محمد بن أبي عمير أدرك المعصوم، لكن أسقط مثل ما تفضلت يعني التعريف نصف واسطات في السنة
يروي عن أي معصوم فيهم؟ عن الإمام الكاظم الذي لقيه مثلاً؟
وبيمكن ينقل عن الإمام
التعريف هذا ينقض على التعريف، ينقض عليه بأن ابن أبي عمير إذا روى عن إمام الرضا عن رجل عن الرضا عليه السلام، هنا الرواية يقينا مرسلة مع أنه التعريف ما يشملها، لا بأس، هذا ينقض على التعريف، لا بأس.
أنا أقول من هالباب
كل رواية علمنا بوجود واسطة ساقطة فيها أو عن رجل عبر أو بحيث جهلت هذه الواسطة فيقال هذه الرواية مرسلة، سواء ذكر وسائط أصلا أو ما ذكر وسائط كالشيخ الصلوح حينما يقول عن الصادق أو روي عن رسول الله أو عن أمير المؤمنين. خب ويقول وسواء رواه بغير واسطة بأن يقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا أو بواسطة نسيها بأن صرح بذلك أو تركها مع علمه بها أو أبهمها كقوله عن رجل أو بعض أصحابنا أو نحو ذلك، وهذا هو المعنى العام للمرسل المتعارف بين أصحابنا. إذن المتحصل من هذا أن الإرسال على أقسام، القسم الأول إسقاط تمام السند، يأتي الراوي ويسقط تمام السند بينه وبين المعصوم، هذا قسم. القسم الثاني إسقاط بعض السند، يسقط بعض السند، قسم من السند، يأتي بقسم من السند ويسقط قسما من السند. خب القسم المسقط من السند تارة يكون في أول السند، مثلا يأتي الشيخ الصدوق ويقول عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الصادق عليه السلام، خب السقط هنا في وين؟ في أول السند، أما في آخر السند لا يوجد سقط. وتارة يكون السقط في آخر السند، مثلا يقول الصدوق حدثني أبي عن ساعد عن زرارة أو عن الصادق سيده، هنا السقط في وين؟ حدثني أبي عن سعد عن الصادق عليه السلام، واضح أن سعد بن عبد الله لم يلاقي الصادق، فهنا السقط في آخر السند. وتارة يكون في وسط السند، كما لو قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن عمر بن أذينة عن زرارة، واضح أن سعد بينه وبين عمر بن أذينة واسطتين أو ثلاث، واضح؟ فهنا السقط في وسط السند عفوا، وهذا بلحاظ، وبلحاظ آخر يمكن ملاحظة الإرسال بلحاظ التصريح وعدمه، إذ قد يصرح الراوي بالإرسال كما لو قال ابن أبي عمير حدثني عفوا، كما لو قال الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الإمام زين العابدين عن رجلين عن الإمام الباقر عن رجلين عن الإمام الباقر، هنا الشيخ هنا ابن أبي عمير صرح بوجود إرسال، وتارة لا يصرح عن ابن أبي عمير عن الباقر عليه السلام، واضح أن ابن أبي عمير لم يدرك زمن الإمام الباقر، فلا يوجد تصريح. خب فهذا من أين نعرف أنه لم أن الرواية مرسلة مع أن ابن أبي عمير لم يصرح من نفس علم إمكان اللقاء بين ابن أبي عمير وبين الإمام الباقر، أو بين ابن أبي عمير وزرارة لو قلنا أنهما لم يلتقيا مثلا وقال ابن أبي عمير عن زرارة، نقول الرواية مرسلة لو قلنا أنهما لم يلتقيا لكنا نقول هذه الرواية مرسلة. ليش؟ لأنه توجد واسطة محذوفة ولا نعرف هذه الواسطة. هذا تمام الكلام في هذه التقسيمات. أحد عنده سؤال يتعلق بهذه التقسيمات؟ باقي عندنا درسين أو ثلاثة وينتهي هذا الكتاب. ربما نختصرها في درسين، نشوف الدرس القادم ندمج الدرسين في بعضهما ونكمل الكتاب. إذا أحد عنده سؤال وإلا بعد نختم. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.